تغيير التحلل، هل يقوم بالرمي او بالرمي مع الحلق؟ فمن يحررها لنا؟ اللهم زد. من انت؟ نايف بن. طيب، والاجل طيب لا باس، نحن ليله الاثنين يعني ان شاء الله ليله الاحد الاتي. طيب، أما الواجبات فيقول رحمه الله: وواجباته الإحرام من الميقات. لو قال المؤلف أن يكون الإحرام من الميقات لكان أوضح، لأنه قد يفهم الفاهم الإحرام من الميقات يفهمها صفة واحدة، والواقع أن الأمر ليس كذلك، بل الواجب أن يكون الإحرام من الميقات. واضح يا جماعة؟ هذا الواجب، أن يكون الإحرام من الميقات. طيب، إذا قلت الإحرام من الميقات ربما نقول أن الواجب نفس الإحرام من الميقات، فيدخل فيه الإحرام، يعني الواجب الإحرام بوصفه من الميقات. لكن إذا قلت أن يكون الإحرام من الميقات صار الإحرام ما يدخل في الواجب هنا، لأنه سبق أنه ركن. ومراد المؤلف بقول الإحرام من الميقات مراده ما ذكرت، أن يكون الإحرام من الميقات، وليس مراده الإحرام نفسه، المراد أن يكون الإحرام من الميقات. طيب، يقول رحمه الله: والوقوف بعرفة إلى الليل. هنا نفس الشيء، لو قال واستمرار الوقوف بعرفة إلى الليل كان أوضح، يعني الواجب أن يستمر الوقوف بعرفة إلى الليل، والليل يحصل بماذا؟ بغروب الشمس، لقوله تعالى: في الصيام ثم أتم الصيام إلى الليل. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. طيب، فما هو الدليل، ما هو الدليل على كون الإحرام من الميقات واجبا؟ الدليل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وذكر تمام الحديث. وجه الدلالة يا خالد؟ أن هذا خبر بمعنى الأمر. تمام. وما وجه كون الإحرام كون الوقوف بعرفة إلى الغروب؟ يعني ما وجه كونه واجبا؟ نقول له أدلة. أولا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف بعرفة إلى الغروب وقال: خذوا عني مناسككم. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في عرفة إلى الغروب وتششم ظلمة الليل، ولو كان الدفع قبل الغروب جائزا لدفع قبل الغروب لما فيه من ايش؟ من التيسير والتسهيل. ثالثا، ان في الدفع بعد الغروب مخالفة للمشركين، ان في الدفع بعد الغروب، انتظروا يا جماعة، ان في الدفع بعد الغروب مخالفة للمشركين، فان المشركين يدفعون قبل الغروب. واضح؟ هذه ثلاثة أدلة ترجح أن البقاء في عرفة إلى الغروب واجب، وأنه لا يجوز الدفع قبل ذلك. وقال بعض أهل العلم إنه ليس بواجب، واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن المضرس: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفته. ولكن يقال إن هذا الحديث مطلق، وقف ليلا أو نهارا، هذا من العبارات المطلق، والمطلق يحمل على المقيد، فيقيد هذا بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بقي؟ نعم. والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل. المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، هذا التعبير صحيح، لأن أصل المبيت واجب، وكونه إلى نصف الليل واجب أيضا، فيجب المبيت في مزدلفة والاستمرار إلى نصف الليل. الدليل قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والأصل في الأمر الوجوب، ولحديث عائشة رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله، وذكر ترخيصه لسودة، وقالت أن أكون استأذنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما استأذنت سودة لكان أحب إلي من مفروح به. فهذا يدل على وجوب المبيت في مزدلفة. ولكن قال إلى نصف الليل، هذا هو الذي محل نظر، فإن ظاهر فعل الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعده أنهم دفعوا في آخر الليل، وإذا نظرنا في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها تنتظر غروب القمر، تبين لنا أن الدفع إنما يكون بعد ثلثي الليل، لأن القمر في تلك الليلة لا يغيب إلا في هذا الوقت أو نحوه. وهذا أيضا فيه خلاف، من العلماء من قال له ركن، ومنهم من قال له سنة، وعلى الخلاف منهم من قال إذا نزل في مزدلفة وصلى المغرب والعشاء فله الدفع من أول النهار من أول الليل، والعلماء لهم في ذلك خلاف. ولهذا نرى بعض الناس الآن، بعض الحجاج إذا صلى المغرب والعشاء دفع بناء على هذا القول. وعند العامة أهم شيء أن تلقط الحصى، فذكر الله عندهم في المشعر الحرام هو التقاط حصى الجمرات، وهو عندهم أهم من صلاة المغرب والعشاء، والمراد الجهال منهم، وإلا اللي عنده علم واقع. طيب فيه نعم. وبعدين الرمي، رمي الجمرات، هذا من واجبات الحج. ودليله أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رمى وقال: خذوا عني مناسككم، وأنه أمر بأن نرمي بمثل حصى الخدف، ونهى عن الغلو، وأنه أمر الضعفة من أهله أن يتقدموا إلى منى خوفا من الزحام عند الرمي. ولو كان الرمي أمرا مستحبا ليس بواجب لا أبقاهم معه، وإذا وصلوا إلى منى وكان زحاما تركوه. فكونه يسلم ليلة المزدلفة من أجل أن يتقدم هؤلاء إلى الجمرات فيرموا يدل على أن الرمي واجب، وهو كذلك. طيب يقول رحمه الله: وطواف الوداع، طواف الوداع أيضا واجب، ودليله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وحديث ابن عباس أحد ألفاظه فيه: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائل. قال: وفي الحلق والمبيت بمنى روايتان. وقد سبق أن الراجح وجوب الحلق، وأن الراجح وجوب المبيت بمنى، لكن ليس تأكده كتأكد بقية الواجبات، يعني بذلك المبيت بمنى. ثم قال رحمه الله: وسننه الاغتسال، متى؟ عند الإحرام وعند دخول مكة وعند الوقوف بعرفة. وذكر الفقهاء رحمهم الله أيضا عند المبيت في مزدلفة وعند رمي الجمرات، لكن هذا لا صح، إنما صح عند الوقوف وعند دخول مكة وعند الإحرام. نعم. الإفاضة لا أدري. طيب، وقول رحمه الله هو طواف القدوم هكذا قال، وبعض العلماء قال إنه واجب أي طواف القدوم، واستدل لذلك بما استدلنا به على بقية الواجبات بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف القدوم وقال خذوا عني مناسككم، لكن القائلين بأنه سنة يقولون إنه يدفع هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعرة بن مضرس: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته، ولم يذكر طواف القدوم. لكن للمنازع أن يقول: ومن الذي أدراكم أن عروة دخل مكة؟ فربما يكون عروة جاء إلى المشاعر رأسا، فالله أعلم. لكن لا ينبغي للإنسان أن يدع طواف القدوم، لأن القول بوجوبه ليس بالبعيد، وحديث عروة بن مضرس كما سمعتم ليس فيه دلالة واضحة على أنه ليس بواجب. نعم. يقول: والرمل والاطباع فيه، الرمل يعني في طواف القدوم والاطباع في طواف القدوم. واجه كونهما سنة أنهما صفتان في واجب، فهما غير مقصودين لذاتهما، والمقصود هو الطواف، فلهذا كان سنة. ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمل أمر بهما. قال: واستلام الركنين وتقليم الحجر. استلام الركنين يعني بهما الركن اليماني والحجر الأسود، وتقبيل الحجر، ولم نقل وتقبيل الركن اليماني لأنه ليس بسنة، وكذلك بقية الأركان لا يسن استلامهما. ووجه ذا أنهما سنة أنهما صفتان في عمل مقصود بذاته. بعده: والإسراع والمشي في مواضعهما. الإسراع والمشي في مواضعهما يعني بذلك الإسراع في وجه محسر، والإسراع بين الركنين بين العلمين في السعي، والمشي فيما عدا ذلك. والخطب، كم ذكرنا من خطبة؟ في عرفة ويوم النحر وأوسط أيام التشريع، ثاني أيام التشريع، ثلاث خطب. ولم يذكر المؤلف رحمه الله الوقوف يعني الوقفات في مواضعها، والوقفات ست: على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وفي مزدلفة وبعد رمي الجمرة الأولى وبعد رمي الجمرة الوسطى، ست وقفات لكنها تختلف في الطول والقصر. ما هو المزدلفة؟ ها؟ إيش؟ تكلم المزدلفة. طيب، على الصف، على المروة، في عرفة، في مزدلفة. نعم. بعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الوسطى ست وقفات. وكذلك الأذكار والدعاء أيضا سنة. وظاهر كلام الأصحاب رحمهم الله أن الإنسان لو طاف ولم ينبس بكلمة وسعى كذلك ووقف بعرفة كذلك وفي مزدلفة كذلك وفي بقية الحج كذلك أنه يجزي. ولكني لا أعلم كيف يكون هذا الحج، يطوف لا يذكر الله ولا يكبر ولا يدعو ويسعى كذلك ويقف بعرفة. نعم، أصبح الحج كأنه أمر، كأنه رسم لا معنى له. نعم، لكن مع هذا ربما تقع من إنسان جاهل يمشي مع الناس ولا يذكر ولا يدعو ولا، فلا نقول أعد حجك. الله أكبر. الله محمد الوسيط والغير وشي مقام ومن السنة الصعود على الصفاء وعلى المروة، ولكن هذا لمن؟ للرجال فقط. والمؤلف رحمه الله فاته شيء كثير من السنن أهم مما ذكر، وأدخل شيئا من السنن وهي خارج عن الإحرام. فالاغتسال مثلا ليس سنة في الإحرام ولكنه سنة للإحرام، فهو خارج منه، لكنه ترك الصلاة خلف المقام، رفع اليدين على الصفا، النزول بنمرة، ابتداء الوقوف بعرفة من الزوال، وأشياء كثيرة، الوقوف عند المشعر الحرام، أشياء كثيرة فتت. ولذلك لو قال رحمه الله ومن سننه الاغتسال لكان أولى، لأن من قرأ وسننه ظن أن هذا على سبيل الحصر وليس كذلك. ولكن كما نعلم أن الإنسان مهما كان فهو بشر، يفوته الكثير، ويقول قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكنه أي المؤلف رحمه الله وغيره من العلماء يشكرون على ما بذلوا من تقريب العلم للأمة الإسلامية وسهرهم على ذلك وتعبهم، فنسأل الله أن يثيبهم على هذا وأن يجزهم عن أمة المسلمين خيرا. قال وأركان العمرة الطواف وبالإحرام والسعي روايتان. الطواف ودليله ما سبق في دليل طواف الحج، والسعي وبالإحرام والسعي روايتان، هل الإحرام شرط أو هو ركن؟ والصحيح أنه ركن متضمن للشرط، والسعي فيه روايتان، وقد سبق أن السعي فيه ثلاثة أقوال، وأن الصواب وأن أضعف الأقوال القول بأنه سنة. وواجباتها الحلق في إحدى الروايتين، وفي الأخرى أنه ليس بواجب ولكنه إطلاق من محظور. وسكت رحمه الله عن كون الإحرام من الميقات في العمرة، لكنه ذكره في الحج، والصواب أنهما سواء، وأنه يجب أن يكون إحرام العمرة من الميقات كما كان إحرام الحج واجبا من الميقات. ولم يذكر طواف الوداع للعمرة، لأن طواف الوداع قد اختلف العلماء في وجوبه أصلا، هل هو واجب أو سنة؟ والصحيح أنه واجب كما علمت من الأدلة فيما مضى. والقائلون بأنه واجب قالوا إنه يجب في الحج ولا يجب في العمرة، والصحيح أنه واجب في العمرة لأن العمرة حج أصغر كما جاء ذلك في حديث عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر، والعمرة حج أصغر، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليعلى بن أمية اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، وهذا يشمل ما يصنع في الحج من تجنب المحظورات والطواف والسعي وخرج الوقوف والمبيت والرمي، خرج ذلك بالإجماع فلا يدخل في هذا العموم. وأما قول من قال إنه لا يجب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكره إلا في الحج، فيقال هنا تأخر وجوبه، تأخر وجوبه، فلذلك لا ينفي أن يكون واجبا في العمرة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتمر مرتين أدى فيهما العمرة أداء كاملا، الأولى عمرة القضاء والثانية عمرة الجعرانة، ولم ينقل عنه أنه طاف أو لم يطف، لكن يقال إن هذا قبل أن يوجب طواف الوداع، لأن طواف الوداع لم يوجب إلا في حجة الوداع. نعم. يقوى سننه، سنن العمرة، الغسل والدعاء والذكر والسنن التي في الطواف والسعي. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. من ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به. طيب فإن أحصر لم يتم نسكه لأنه يتحلل ويستفيد من ذلك، أي من رخصة الإحصار أنه تحلل وحل له كل شيء، لكن نسكه لم يتم. فلو حصر عن الطواف، طواف الإفاضة مثلا، وقد وقف بعرفة ومزدلفة ورمى الجمرات، لكنه حصر عن طواف الإفاضة، فنقول له إن حجك لم يتم، فإذا رجعت إلى أهلك رجعت بغير حج. نعم نعم كما
المسلم
فهل
هو واجب
أم ركن؟
وهل نقول أن التقصد
التقاط
حصى على ما
يفعله
العوام الآن
بدعة؟ نعم، الصحيح يظهر لأنه واجب، يعني المبيت المزلفة أقرب الأقوال أنه واجب. وأما اعتقاد سنية التقاط الحصى من مزدلفة فلا أصل له، بل هو خلاف السنة في الواقع. نعم نعم، لكن بالنية. اي نعم، نسكان في نسك واحد في عمل واحد. اي نعم، عملك عمل مفرد تماما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعائشة طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. نعم.
الوقوف
تعرف الليل، ما تنتظر
على
الرمل
ان فيها مخالفه
المشركين،
وفيه ايضا
لا، ما فيه مخالفه الرمل، الرمل فيه اغاظه المشركين. اقول ما تتوفر الوقوف بعرفه امتداد للوقت، فهي عباده موقته. نعم.
ذكرنا في الحصار أنه يتحلل إذا كنت يتحلل ويحل كل شيء، إذا خرج ذهب إنسان وتبين له بعد أن رجع إلى بلده أن طوافه وأن طوافه والزيارة غير صحيح، ويشق عليه أن يستطيع أن يأتي إلى مكة إلا بعد شهرين، فهل نقول له أن لك أن يحل في المحصر؟
لا، هذا ما لم يستطيع أن يرجع إلى مكة يبقى على ما بقي من إحرامه، لأنه حل التحلل الأول فيبقى على ما بقي من إحرامه من تجنب النساء. ولو شق عليه، لو شق عليه، لأنه الآن ما حصل في الواقع، لكن تبين أنه أن طوافه لم يصح فيجب عليه أن يصح. أربعة.
فصل في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم والصلاة في مسجده، فإذا رجع قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا قفل، متفق عليه. ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زارني أو زار قبري كنت له شفيعا أو شهيدا، رواه أبو داود الطيالسي. ويصلي في مسجد
عندي سقط الظاهر، يقول بعد متفق عليه كان يقول إذا قفل متفق عليه، مش بعده؟
ويستحب زيارته
في قبره. أنا قلت دقيقة يا
أخي،
دقيقة يعني ما قلت لحظة حتى تحتج علي. ويستحب
زيارته
نعم
قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وصاحبيه رضي الله عنهما.
نعم.
لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زارني أو زار قبري كنت له شفيعا أو شهيدا.
أنتي وشهيدا. عندكم أو كل النسخ؟ عندي أنا وشهيد، لكن على كل حال حديث طيب.
رواه أبو داود الطيالسي. ويصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلى إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا.
الكسر أحسن، يجوز المسجد لكن الكسر أحسن.
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه.
هذا الفصل ذكره ابن مالك رحمه الله ما يسمى أن يقوله إذا رجع من سفره، يقول آيبون أي راجعون، تائبون أي من الأعمال السيئة، عابدون أي متذللون لله تعالى بالعبودية الشرعية لا بالعبودية القدرية، لأن العبودية القدرية لا يمدح الإنسان عليها، إذ أنها تكون في الكافر وفي المسلم، والتي يمدح عليها الإنسان ويثاب عليها هي العبودية الشرعية لربنا حامدون. الحمد سبق أنه وصف المحمود بإيش؟ بالكمال مع المحبة والتعظيم. نعم. ثم ذكر الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا قفل، فيقول إذا قفل من البلد التي هي منتهى سفره، ويقول كذلك إذا أقبل على بلده. أما قول المؤلف رحمه الله ويستحب زيارة قبر النبي وقبر صاحبيه، فلا شك أنها سنة لمن كان في المدينة أو حولها ممن لا يحتاج إلى شد رحل، وأما ما يحتاج إلى شد رحل فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال: التحريم والكراهة والإباحة. والأقرب أنه حرام لأنه ذريعة إلى الغلو في القبور، وربما يقول أو يظن الظان أن شد الرحل إلى هذا من أجل ذات المقبور فيؤدي هذا إلى عبادته وتوليه، تولي نصرة وإغاثة. فالأقرب التحريم. وقوله رحمه الله وقبر صاحبيه يعني بهما أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. ومن المعلوم أن اختيار أبي بكر وعمر أن يدفن إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم من كمال صحبتهما له، لأن هذين الرجلين هما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللذان لا يذهب إلا بهما. وما أكثر ما يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ورجعت أنا وأبو بكر وعمر، وفعلت أنا وأبو بكر وعمر، وآمنت أنا وأبو بكر وعمر، كما قال في البقرة التي كان صاحبها ركب عليها وكان يؤذيها بهذا الركوب، فالتفت إليه وقالت: إنا لم نخلق لهذا. قال: وأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. ولا شك أن هذا من مناقبهما. والعجب أنهما عند الرافضة قاتلهم الله هما أبعد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن بقاءهما صاحبين له في الحياة وبعد الممات أن ذلك من مناقبهما التي لم يدركها أحد من الصحابة رضي الله عنهم. ثم استدل لذلك أيضا: ومن حديث الإساقة: من زارني أو زار قبري كنت له شفيعا وشهيدا. رواه أبو داود الطيالسي، فهو ضعيف جدا ولا يبدو أن يكون موضوعا. كما قال شيخ الإسلام: كل حديث ورد في فضل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم خاصة فهو حديث ضعيف أو موضوع. وقوله: يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، واستدل له لقوله: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. رحمك الله. وهذا الحديث يدل على فضل الصلاة في مسجده، واختلف العلماء في ذلك، فقيل إن المراد بذلك الصلاة التي تسن في المساجد كالصلوات الخمس وقيام رمضان وما أشبهها. وأما سوى ذلك فليس هكذا. وهؤلاء أرادوا أن يخرجوا صلاة النافلة، فإنها في البيت أفضل من المسجد، حتى وأنت في المدينة صلاتك النافلة في بيتك أفضل من صلاتك إياها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مكة، صلاتك النافلة في بيتك أفضل من صلاتك إياها في المسجد الحرام. ولكن يقال: الحديث عام، صلاة في مسجد هذا لم تقيد فتشمل كل الصلوات، ولكن ما يسن أن يكون في البيت فكونه في البيت أفضل. ففائدة ذلك أن الإنسان إذا صلى في جماعة في الصلوات الخمس صارت أجيب خيرا من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام. إذا صلى تحية المسجد فتحية المسجد خير من ألف تحية فيما سواه إلى المسجد الحرام. إذا جاء وصلى ينتظر الصلاة فصلاة الانتظار هذه خير من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام. أما أن نقول اذهب وتقصد أن تصلي التطوع في المسجد دون بيتك فهذا ليس بصحيح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء في بيته أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكان هو نفسه يصلي السنة في بيته. وقول لا تشق الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، هذا إذا قصد المسجد. أما إذا قصد شد الرحل إلى المسجد لغرض آخر لا للبقعة فلا بأس. فلو شد الإنسان الرحلة إلى مسجد فيه خطيب ينتفع به أكثر من غيره فلا بأس، أو شد الرحل إلى المسجد ليصلي فيه ويدرك حلقة الذكر والعلم فلا بأس. لكن إذا شد الرحل من أجل البقعة فلا شيء يشد إليه الرحل إلا هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. يا أهل البحرين، جاء وقت أسئلتكم.
الله يبارك يا شيخ. السؤال الأول،
نعم،
إذا كانت بعض الحفلات زيارة المدينة مع الحج، لأن عندنا درج الناس على أن الحج معه زيارة المدينة،
نعم،
ما حكم ترتيب زيارة المدينة مع الحج؟
العلماء رحمهم الله ذكروا الزيارة هنا في الحج لأنه فيما سبق يصعب على الناس أن يفردوا الزيارة في سفر والحج في سفر، فكانوا يأتون إلى الحج ويأتون إلى المدينة. ولكن يجب أن يبين للعامة أنه لا علاقة بين الحج وزيارة المدينة. نعم، لكن سؤالك الآن، سؤالك ما هو؟ أنه جرت العادة أن الحملات
عادة عندنا العوام كنا سابقا الحملات كلها نجعل زيارة المدينة كأنه من أعمال الحج.
أي نعم،
أنه ينكر على من لا يزور المدينة في الحج، ويقول بذلك الحديث موضوعة وكتوبة كثيرة.
نعم،
الآن تعود أكثر الناس أن يعني لا يذهبون إلى المدينة وأنها ليست من الحج، فالحملات التي يقودها الشباب هل الأولى أن لا يكون من ترتيبها زيارة المدينة، أم أنها تجعل في ترتيبها زيارة المدينة حتى تستقطب أكثر الناس العوام ثم تعلمهم هذه
الأشياء أثناء الحج؟ هذا مهم بلا شك، لكن عندنا الآن مصلحة استقطاب الناس حتى يعلموا الدين على الوجه الصحيح، هذه أنا أظنها ترجح على ترك اشتراط الزيارة، وأنه يقال حج وزيارة ويبلغون فيما بعد أن الزيارة ليست بشرط ولا علاقة لها بالحج، لأنه كما تفضلت إذا قالوا ما في زيارة انصرف الناس عن هذه الحملة. فإذا كان نية أهل الحملة نية صحيحة شرعية، وأن قصدهم بهذا أن يعلموهم مسائل غير مسائل الحج أيضا، الصلاة والطهارة وغيرها، فأرجو أن لا يكون به بأس. نعم،
الله يهديك يا شيخ. ما حكم من نسي اسم المنابع؟
حكم ذلك أن يقول لبيك عمن أعطاني هذه النيابة ويحصل المقصود.
شيخنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل منها منحر، وكل حجاج مكة منحر وطريق، ما المقصود حفظكم الله بطريق؟
طريق يعني معناه موصل إلى 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 المشاعر، يعني فلا يلزم أن نسلك مثلا إلى عرفة الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، او الى مزدلفه او الى منى، مثلا الرسول في منى سلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمره العقبه، ما يلزم ان نسلك الطريق الوسطى، من أي طريق نأتي إلى العقبة يكفي. نعم واضح؟
نعم واضح.
نعم
شغلة ما حكم حلق شعر البدن
المحرم؟ شعر البدن؟
نعم.
العلماء الفقهاء يقولون إن شعر بقية البدن كشعر الرأس، ولكن هذا القول لا دليل عليه، لأن شعر الرأس يختص من بين الشعور أنه محل نصف، فلهذا منع المحرم منه، لأنه لو حلقه لم يبق للنسك محل. أما بقية شعر البدن فلا يحصل، فليس لها هذه الخاصية، لكن مع هذا نقول الاحتياط للمحرم أن يتجنبها ما دام أكثر العلماء على هذا. نعم.
ما حكم لبس الحذاء إذا قبض من الخلف وهذه كراهة؟
صحيح أنه ما دام يطلق عليه اسم النعل فلا بأس به، سواء كان له سير من الخلف أو لا. أو لا ليس له سير، يعني سواء كان له سير من الخلف يمسك العقب أو لا.
حفظكم الله. الأحذية الآن جلكم الله يعني كاملة ليست للسيوف، ما يقطع كاملة على الرجل.
إيه نعم. لا بأس به، لأن من الخلف من العقب ما فيها شيء يحميها.
بلى، لكن الخلف ما يغطي العقب.
لا ما تلبس هذا، هذه لا تلبس للإحرام.
نعم. ولو كشف عن العقب فليس فيها أي كراهة؟
نعم، لو كشف عن العقب فليس فيها كراهة، لأن هذه حذاء، على أن أيضا التي لها ما يسر العقب يرى بعض العلماء أنه لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر وليقطعهما أسفل من الكعبين. لكن اللي يظهر لي أنه ما دام خرج عن اسم النعل فإنه لا يجوز لبسه.
الله يهديك. شيخنا متى يقطع المعتمر أو الحاج التمتع تلبيته بعد أن يهل العمرة من الميقات؟ هل إذا رأى منازل مكة أم إذا يصل للبيت الحرام؟
إذا شرع في الطواف. الصحيح أنه يقطعه إذا شرع في الطواف، لا إذا رأى بيوت مكة ولا إذا دخل المسجد الحرام، بل إذا شرع في الطواف قطع التلبية. أما في الحج فإذا شرع في رمي جمرة العقبة يوم العيد قطع التلبية.
شيخنا وعدنا سؤالات في الصلاة انت كررتم علينا،
نعطيهم السؤال. الأخوان سمحوا، لكن المحاسب يحاسب، يشير إلى أنها ستة، يعني يقول لا تسمح، لكن العبرة بالأكثر.
الله يسلمكم خير يا شيخ، بارك الله لكم وفيكم في طلابكم. شيخنا شخص جاء في الركعة الأخيرة بعد الركوع فماذا يفعل؟
فاتته الصلاة، فات الصلاة يكبر الإحرام ويدخل مع الإمام فيما أدرك، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أدركتم فصلوا.
شيخنا هو في هذه الحالة لا يترك أي ركعة؟
ما شرط
ينتظر إلى الجماعة الثانية؟
إذا كان في جماعة ثانية متأكد في جماعة ثانية فلينتظر. اللي نرى أن هذا لا يكفي، وإذا أقيمت الصلاة وهو في التشهد يكمله لكن بسرعة، أما أن يحذفه ما يصلح. وبهذه المناسبة أقول إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى فاقطعها، وإن كنت في الركعة الثانية فأتمها قبل. نعم بارك الله فيك،
بارك الله في علمكم وفي وقتكم،
جزاكم الله خير.
الله يجزاكم خير.
نبقى الهاتف، تسمعون أسئلة الأخوة؟
نسمع نستفيد إن شاء الله.
طيب إذا عندنا الآن انتقاء الأحاديث، لأن الطلبة جزاهم الله خير يحبون أن يخرجوا الأحاديث، فنذكر الأحاديث اللي مرت علينا.
أيها الأخوة، في ختام هذه المادة،
التحلل هل يكون بالرمي أو بالرمي مع الحلق؟ فمن يحررها لنا؟ اللهم زد. من أنت؟ نايف بن؟ طيب، والأجل؟ طيب لا بأس، نحن ليلة الاثنين يعني إن شاء الله ليلة الأحد الآتي. طيب، أما الواجبات فيقول رحمه الله: وواجباته الإحرام من الميقات. لو قال المؤلف أن يكون الإحرام من الميقات لكان أوضح، لأنه قد يفهم الفاهم الإحرام من الميقات يفهم منها صفة واحدة، والواقع أن الأمر ليس كذلك، بل الواجب أن يكون الإحرام من الميقات. واضح يا جماعة؟ هذا الواجب أن يكون الإحرام من الميقات. طيب إذا قلت الإحرام من الميقات، ربما نقول إن الواجب نفس الإحرام من الميقات فيدخل فيه الإحرام، يعني الواجب الإحرام بوصفه من الميقات. لكن إذا قلت أن يكون الإحرام من الميقات، صار الإحرام ما يدخل في الواجب هنا، لأنه سبق أنه ركن. ومراد المؤلف بقول الإحرام من الميقات، مراده ما ذكرت، أن يكون الإحرام من الميقات، وليس مراده الإحرام نفسه، المراد أن يكون الإحرام من الميقات. طيب، يقول رحمه الله: والوقوف بعرفة إلى الليل. هنا نفس الشيء، لو قال واستمرار الوقوف بعرفة إلى الليل كان أوضح، يعني الواجب أن يستمر الوقوف بعرفة إلى الليل، والليل يحصل بماذا؟ بغروب الشمس، لقوله تعالى: في الصيام ثم أتم الصيام إلى الليل. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. طيب، فما هو الدليل، ما هو الدليل على كون الإحرام من الميقات واجبا؟ الدليل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وذكر تمام الحديث. وجه الدلالة يا خالد؟ أن هذا خبر بمعنى الأمر. تمام. وما وجه كون كون الوقوف بعرفة إلى الغروب؟ يعني ما وجه كونه واجبا؟ نقول له أدلة. أولا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف بعرفة إلى الغروب وقال: خذوا عني مناسككم. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في عرفة إلى الغروب وتششم ظلمة الليل، ولو كان الدفع قبل الغروب جائزا لدفع قبل الغروب لما فيه من التيسير والتسهيل. ثالثا، أن في الدفع بعد الغروب مخالفة للمشركين، أن في الدفع بعد الغروب، انتظروا يا جماعة، أن في الدفع بعد الغروب مخالفة للمشركين، فإن المشركين يدفعون قبل الغروب. واضح؟ هذه ثلاثة أدلة ترجح أن البقاء في عرفة إلى الغروب واجب، وأنه لا يجوز الدفع قبل ذلك. وقال بعض أهل العلم إنه ليس بواجب، واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن المضرس: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفته. ولكن يقال إن هذا الحديث مطلق، وقف ليلا أو نهارا، هذا من عبارات المطلق، والمطلق يحمل على المقيد، فيقيد هذا بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مش باقي؟ نعم. والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، هذا التعبير صحيح، لأن أصل المبيت واجب، وكونه إلى نصف الليل واجب أيضا، فيجب المبيت في مزدلفة والاستمرار إلى نصف الليل. الدليل قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والأصل في الأمر الوجوب، ولحديث عائشة رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله، وذكر ترخيصه لسودة، وقالت لأن أكون استأذنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما استأذنت سودة لكان أحب إلي من مفروح به. فهذا يدل على وجوب المبيت في مزدلفة. ولكن قال إلى نصف الليل، هذا هو الذي محل نظر، فإن ظاهر فعل الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعده أنهم دفعوا في آخر الليل، وإذا نظرنا في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها تنتظر غروب القمر، تبين لنا أن الدفع إنما يكون بعد ثلثي الليل، لأن القمر في تلك الليلة لا يغيب إلا في هذا الوقت أو نحوه. وهذا أيضا فيه خلاف، من العلماء من قال له ركن، ومنهم من قال له سنة، وعلى الخلاف منهم من قال إذا نزل في مزدلفة وصلى المغرب والعشاء فله الدفع من أول النهار، من أول الليل، والعلماء لهم في ذلك خلاف. ولهذا نرى بعض الناس الآن، بعض الحجاج إذا صلى المغرب والعشاء دفع بناء على هذا القول. وعند العامة أهم شيء أن تلقط الحصى، فذكر الله عندهم في المشعر الحرام هو التقاط حصى الجمرات، وهو عندهم أهم من صلاة المغرب والعشاء، والمراد الجهال منهم، وإلا اللي عنده علم واضح. طيب فيه نعم. وبعدين الرمي، رمي الجمرات، هذا من واجبات الحج، ودليله أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رمى وقال: خذوا عني مناسككم، وأنه أمر بأن نرمي بمثل حصى الخدف، ونهى عن الغلو، وأنه أمر الضعفة من أهله أن يتقدموا إلى منى خوفا من الزحام عند الرمي. ولو كان الرمي أمرا مستحبا ليس بواجب لا أبقاهم معه، وإذا وصلوا إلى منى وكان زحاما تركوه. فكونه يسلم ليلة المزدلفة من أجل أن يتقدم هؤلاء إلى الجمرات فيرموا يدل على أن الرمي واجب، وهو كذلك. طيب يقول رحمه الله: وطواف الوداع، طواف الوداع أيضا واجب، ودليله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وحديث ابن عباس أحد ألفاظه فيه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائل. قال: وفي الحلق والمبيت بمنى روايتان. وقد سبق أن الراجح وجوب الحلق، وأن الراجح وجوب المبيت بمنى، لكنه ليس تأكده كتأكد بقية الواجبات، أعني بذلك المبيت بمنى. ثم قال رحمه الله: وسننه الاغتسال. متى؟ عند الإحرام، وعند دخول مكة، وعند الوقوف بعرفة. وذكر الفقهاء رحمهم الله أيضا عند المبيت المزدلفة وعند رمي الجمرات، لكن هذا لا صح، إنما صح عند الوقوف وعند دخول مكة وعند الإحرام. نعم. الإفاضة لا أدري. طيب، وقول رحمه الله: وطواف القدوم. هكذا قال، وبعض العلماء قال إنه واجب، أي طواف القدوم. واستدل لذلك بما استدلنا به على بقية الواجبات، بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف القدوم وقال: خذوا عني مناسككم. لكن القائلين بأنه سنة يقولون إنه يدفع هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعرة بن مضرس: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته، ولم يذكر طواف القدوم. لكن للمنازع أن يقول: ومن الذي أدراكم أن عروة دخل مكة؟ فربما يكون عروة جاء إلى المشاعر رأسا، فالله أعلم. لكن لا ينبغي للإنسان أن يدع طواف القدوم، لأن القول بوجوبه ليس بالبعيد. وحديث عروة بن مضرس كما سمعتم ليس فيه دلالة واضحة على أنه ليس بواجب. نعم. يقول: والرمل والاطباع فيه. الرمل يعني في طواف القدوم، والاطباع في طواف القدوم. واجب كونهما سنة أنهما صفتان في واجب، فهما غير مقصودين لذاتهما، والمقصود هو الطواف، فلهذا كان سنة. ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمل أمر بهما. قال: واستلام الركنين وتقليل الحجر. استلام الركنين يعني بهما الركن اليماني والحجر الأسود، وتقبيل الحجر، ولم نقل وتقبيل الركن اليماني لأنه ليس بسنة، وكذلك بقية الأركان لا يسن استلامهما. ووجه ذا أنهما سنة أنهما صفتان في عمل مقصود بذاته. بعده: والإسراع والمشي في مواضعهما. الإسراع والمشي في مواضعهما يعني بذلك الإسراع في وجه محسر، والإسراع بين الركنين بين العلمين في السعي، والمشي فيما عدا ذلك. والخطب، كم ذكرنا من خطبة؟ في عرفة ويوم النحر وأوسط أيام التشريع، ثاني أيام التشريع، ثلاث خطب. ولم يذكر المؤلف رحمه الله الوقوف. الوقوف يعني الوقفات في مواضعها، والوقفات ست على الصفاء وعلى المروة وفي عرفة وفي مزدلفة وبعد رمي الجمرة الأولى وبعد رمي الجمرة الوسطى ست وقفات لكنها تختلف في الطول والقصر. ما هو قلنا مزدلفة؟ ها؟ إيش؟ تكلم مزدلفة. طيب. على الصف على المروة في عرفة في مزدلفة نعم بعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الوسطى ست وقفات. وكذلك الأذكار والدعاء أيضا سنة. وظاهر كلام الأصحاب رحمهم الله أن الإنسان لو طاف ولم ينبس بكلمة وسعى كذلك ووقف بعرفة كذلك وفي مزدلفة كذلك وفي بقية الحج كذلك أنه يفسد. لكني لا أعلم كيف يكون هذا حج يطوف لا يذكر الله ولا يكبر ولا يدعو ويسعى كذلك ويقف بعرفة. نعم أصبح الحج كأنه أمر كأنه رسم لا معنى له. نعم لكن مع هذا ربما تقع من إنسان جاهل يمشي مع الناس ولا يذكر ولا يدعو ولا فلا نقول أعد حجك. الله أكبر. ومن السنة الصعود على الصفاء وعلى المروة ولكن هذا لمن؟ للرجال فقط. والمؤلف رحمه الله فاته شيء كثير من السنن أهم مما ذكر وأدخل شيئا من السنن وهي خارج عن الإحرام. فالاغتسال مثلا ليس سنة في الإحرام ولكنه سنة للإحرام فهو خارج منه لكنه ترك الصلاة خلف المقام رفع اليدين على الصفا النزول بنمرة ابتداء الوقوف بعرفة من الزوال وأشياء كثيرة الوقوف عند المشعر الحرام أشياء كثيرة فتت. ولذلك لو قال رحمه الله ومن سننه الاغتسال لكان أولى لأن من قرأ وسننه ظن أن هذا على سبيل الحصر وليس كذلك. ولكن كما نعلم أن الإنسان مهما كان فهو بشر يفوته الكثير ويقول قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكنه أي المؤلف رحمه الله وغيره من العلماء يشكرون على ما بذلوا من تقريب العلم للأمة الإسلامية وسهرهم على ذلك وتعبهم. فنسأل الله أن يثيبهم على هذا وأن يجزهم عن أمة المسلمين خيرا. قال وأركان العمرة الطواف وبالإحرام والسعي روايتان. الطواف ودليله ما سبق في دليل طواف الحج والسعي وفي الإحرام والسعي روايتان هل الإحرام شرط أو هو ركن. والصحيح أنه ركن متضمن للشرط والسعي فيه روايتان وقد سبق أن السعي فيه ثلاثة أقوال وأن الصواب وأن أضعف الأقوال القول بأنه سنة. وواجباتها الحلق في إحدى الروايتين وفي الأخرى أنه ليس بواجب ولكنه إطلاق من محظور. وسكت رحمه الله عن كون الإحرام من الميقات في العمرة، لكنه ذكره في الحج، والصواب أنهما سواء، وأنه يجب أن يكون إحرام العمرة من الميقات كما كان إحرام الحج واجبا من الميقات. ولم يبق طواف الوداع للعمرة، لأن طواف الوداع قد اختلف العلماء في وجوبه أصلا، هل هو واجب أو سنة؟ والصحيح أنه واجب كما علمت من الأدلة فيما مضى. والقائلون بأنه واجب قالوا إنه يجب في الحج ولا يجب في العمرة، والصحيح أنه واجب في العمرة، لأن العمرة حج أصغر كما جاء ذلك في حديث عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر، والعمرة حج أصغر، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليعلى بن أمية اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، وهذا يشمل ما يصنع في الحج من تجنب المحظورات والطواف والسعي، وخرج الوقوف والمبيت والرمي خرج ذلك بالإجماع، فلا يدخل في هذا العموم. وأما قول من قال إنه لا يجب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكره إلا في الحج، فيقال هنا تأخر وجوبه، تأخر وجوبه، فلذلك لا ينفي أن يكون واجبا في العمرة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتمر مرتين أدى فيهما العمرة أداء كاملا، الأولى عمرة القضاء والثانية عمرة الجعرانة، ولم ينقل عنه أنه طاف أو لم يطف، لكن يقال إن هذا قبل أن يوجب طواف الوداع، لأن طواف الوداع لم يوجب إلا في حجة الوداع. نعم، هو سننه، سنن العمرة، الغسل والدعاء والذكر والسنن التي في الطواف والسعي. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. من ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به. طيب، فإن أحصر لم يتم نسكه، لأنه يتحلل ويستفيد من ذلك، أي من رخصة الإحصار، أنه تحلل وحل له كل شيء، لكن نسكه لم يتم. فلو حصر عن الطواف، طواف الإفاضة مثلا، وقد وقف بعرفة ومزدلفة ورمى الجمرات، لكنه حصر عن طواف الإفاضة، فنقول له إن حجك لم يتم، فإذا رجعت إلى أهلك رجعت بغير حج. نعم كما
هل
نقول
ان
التقصد
اختطاط
حصى
على ما يفعله العوام الان
بدعه؟ نعم، الصحيح يظهر لانه واجب، يعني المبيت في مزدلفه اقرب الاقوال انه واجب. واما اعتقاد سنيه التقاط الحصى من مزدلفه فلا اصل له، فهو خلاف السنه في الوقت. نعم نعم، لكن بالنية. اي نعم، نسكان في نسك واحد، في عمل واحد. اي نعم، عملك عمل مفرد تماما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعائشة: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. نعم. لا ما في مخالفة الرمل. الرمل فيه إغاظة المشركين. أقول ما تتوفر. الوقوف بعرفة امتداد للوقت، فهي عبادة موقتة. نعم. لا، هذا ما لم يستطيع أن يرجع إلى مكة يبقى على ما بقي من إحرامه، لأنه حل التحلل الأول فيبقى على ما بقي من إحرامه من تجنب النساء.
ولو شق عليه
لأنه الآن ما حصل في الوقت، لكن تبين أن طوافه لم يصح فيجب عليه أن يصح. أربعة.
فصل في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجده، فإذا رجع قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا قفل، متفق عليه. ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زارني أو زار قبري كنت له شفيعا أو شهيدا. رواه أبو داود الطيالسي. ويصلي في مسجد
عندي السطر الظاهر يقول بعد متفق عليه كان يقول إذا قفل، متفق عليه. وش بعده؟
ويستحب زيارة. ويستحب
زيارته في قبره. أنا قلت دقيقة يا
أخي.
دقيقة؟ دقيقة، يعني ما قلت لحظة حتى تحتج علي. ويستحب نعم
زيارته.
نعم
قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وصاحبيه رضي الله عنهما.
نعم.
لما روي
أحسنت عنده.
لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زارني أو زار قبري كنت له شفيعا أو شهيدا.
عندي وشهيدا. عندكم أو كل النسخ؟ عندي أنا وشهيد، لكن على كل حال حديث طيب.
رواه أبو داود الطيالسي. ويصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا.
الكسر أحسن، يجوز المسجد لكن الكسر أحسن.
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه.
هذا الفصل ذكر ابن مالك رحمه الله ما يسمى أن يقوله إذا رجع من سفره، يقول آيبون أي راجعون، تائبون أي من الأعمال السيئة، عابدون أي متذللون لله تعالى بالعبودية الشرعية لا بالعبودية القدرية، لأن العبودية القدرية لا يمدح الإنسان عليها، إذ أنها تكون في الكافر وفي المسلم، والتي يمدح عليها الإنسان ويثاب عليها هي العبودية الشرعية لربنا حامدون. الحمد سبق أنه وصف المحمود بإيش؟ بالكمال مع المحبة والتعظيم. نعم. ثم ذكر الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا قفل، فيقول إذا قفل من البلد التي هي منتهى سفره، ويقول كذلك إذا أقبل على بلده. أما قول المؤلف رحمه الله ويستحب زيارة قبر النبي وقبر صاحبيه، فلا شك أنها سنة لمن كان في المدينة أو حولها ممن لا يحتاج إلى شد رحل. وأما ما يحتاج إلى شد رحل فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال: التحريم والكراهة والإباحة. والأقرب أنه حرام لأنه ذريعة إلى الغلو في القبور، وربما يقول أو يظن الظان أن شد الرحل إلى هذا من أجل ذات المقبور، فيؤدي هذا إلى عبادته وتوليه، تولي نصرة وإغاثة. فالأقرب التحريم. وقوله رحمه الله وقبر صاحبيه يعني بهما أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. ومن المعلوم أن اختيار أبي بكر وعمر أن يدفنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم من كمال صحبتهما له، لأن هذين الرجلين هما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللذان لا يذهب إلا بهما. وما أكثر ما يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ورجعت أنا وأبو بكر وعمر، وفعلت أنا وأبو بكر وعمر، وآمنت أنا وأبو بكر وعمر، كما قال في البقرة التي كان صاحبها ركب عليها وكان يؤذيها بهذا الركوب، فالتفتت إليه وقالت: إنا لم نخلق لهذا. قال: وأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. ولا شك أن هذا من مناقبهما. والعجب أنهما عند الرافضة قاتلهم الله هما أبعد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن بقاءهما صاحبين له في الحياة وبعد الممات أن ذلك من مناقبهما التي لم يدركها أحد من الصحابة رضي الله عنهم. ثم استدل لذلك أيضا: وأما الحديث الذي ساقه: من زارني أو زار قبري كنت له شفيعا وشهيدا، رواه أبو داود الطيالسي، فهو ضعيف جدا ولا يبد أن يكون موضوعا. كما قال شيخ الإسلام: كل حديث ورد في فضل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم خاصة فهو حديث ضعيف أو موضوع. وقوله: يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، واستدل له لقوله: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. رحمك الله. وهذا الحديث يدل على فضل الصلاة في مسجده، واختلف العلماء في ذلك، فقيل إن المراد بذلك الصلاة التي تسن في المساجد كالصلوات الخمس وقيام رمضان وما أشبهها. وأما سوى ذلك فليس هكذا. وهؤلاء أرادوا أن يخرجوا صلاة النافلة، فإنها في البيت أفضل من المسجد، حتى وأنت في المدينة صلاتك النافلة في بيتك أفضل من صلاتك إياها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مكة، صلاتك النافلة في بيتك أفضل من صلاتك إياها في المسجد الحرام. ولكن يقال: الحديث عام، صلاة في مسجد هذا لم تقيد فتشمل كل الصلوات، ولكن ما يسن أن يكون في البيت فكونه في البيت أفضل. ففائدة ذلك أن الإنسان إذا صلى في جماعة في الصلوات الخمس صارت أجيب خيرا من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام. إذا صلى تحية المسجد فتحية المسجد خير من ألف تحية فيما سواه إلى المسجد الحرام. إذا جاء وصلى ينتظر الصلاة فصلاة الانتظار هذه خير من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام. أما أن نقول اذهب وتقصد أن تصلي التطوع في المسجد دون بيتك فهذا ليس بصحيح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء في بيته أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وكان هو نفسه يصلي السنة في بيته. وقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد هذا إذا قصد المسجد، أما إذا قصد شد الرحل إلى المسجد لغرض آخر لا للبقعة فلا بأس. فلو شد الإنسان الرحلة إلى مسجد فيه خطيب ينتفع به أكثر من غيره فلا بأس، أو شد الرحل إلى المسجد ليصلي فيه ويدرك حلقة الذكر والعلم فلا بأس، لكن إذا شد الرحل من أجل البقعة فلا شيء يشد إليه الرحل إلا هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. يا أهل البحرين، جاء وقت أسئلتكم.
الله يبارك يا شيخ. السؤال الأول،
نعم،
إذا كانت بعض المحطات زيارة المدينة مع الحج، لأن عندنا درج الناس على أن الحج معه زيارة المدينة،
نعم،
ما حكم ترتيب زيارة المدينة مع الحج؟
العلماء رحمهم الله ذكروا الزيارة هنا في الحج لأنه فيما سبق يصعب على الناس أن يفردوا الزيارة في سفر والحج في سفر، فكانوا يأتون إلى الحج ويأتون إلى المدينة. ولكن يجب أن يبين للعامة أنه لا علاقة بين الحج وزيارة المدينة. نعم، لكن سؤالك الآن، سؤالك ما هو؟ أنه جرت العادة أن الحملات
عادة عندنا العوام كنا سابقا الحملات كلها نجعل زيارة المدينة كأنه من أعمال الحج.
أي نعم،
أنه ينكر على من لا يزور المدينة في الحج ويقوم بذلك الحديث موضوعة وقلوبة كثيرة.
نعم،
الآن تعود أكثر الناس أن يعني لا يذهبون إلى المدينة وأنها ليست من الحج، فالحملات التي يقودها الشباب هل الأولى أن لا يكون من ترتيبها زيارة المدينة، أم أنها تجعل في
ترتيبها
زيارة المدينة حتى
تستقطب
أكثر الناس العوام ثم
تعلمهم
قليلا إن شاء
الله أثناء الحج؟ هذا مهم لا شك، لكن عندنا الآن مصلحة استقطاب الناس حتى يعلموا الدين على الوجه الصحيح، هذه أنا أظنها ترجح على ترك اشتراط الزيارة، وأنه يقال حج وزيارة ويبلغون فيما بعد أن الزيارة ليست بشرط ولا علاقة لها بالحج، لأنه كما تفضلت إذا قالوا ما في زيارة انصرف الناس عن هذه الحملة. فإذا كان نية أهل الحملة نية صحيحة شرعية وأن قصدهم بهذا أن يعلموهم مسائل غير مسائل الحج أيضا الصلاة والطهارة وغيرها فأرجو أن لا يكون به بأس. نعم،
الله يهديك يا شيخ. ما حكم من نسي اسم المنابع؟
حكم ذلك أن يقول لبيك عمن أعطاني هذه النيابة. ويحصل المقصود.
شيخنا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل منها منحر، كل حجاج مكة منحر وطريق، ما المقصود حفظكم الله بطريق؟
طريق يعني معناه موصل إلى 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 المشاعر، يعني فلا يلزم أن نسلك مثلا إذا عرف الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو إلى مزدلفة أو إلى منى، مثلا الرسول في منى سلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة العقبة، ما يلزم أن نسلك الطريق الوسطى، من أي طريق نأتي إلى العقبة يكفي. نعم واضح؟
نعم
واضح.
شغلة، ما حكم حلق شعر البدن للمحرم؟
شعر البدن؟
نعم.
العلماء الفقهاء يقولون إن شعر بقية البدن كشعر الرأس، ولكن هذا القول لا دليل عليه، لأن شعر الرأس يختص من بين الشعور أنه محل نسك، فلهذا منع المحرم منه، لأنه لو حلقه لم يبقى للنسك محل، أما بقية شعر البدن فلا يحصل، فليس لها هذه الخاصية. لكن مع هذا نقول الاحتياط للمحرم أن يتجنبها ما دام أكثر العلماء على هذا. نعم.
أهلا ما حكم لبس الحذاء إذا
قبض
من الخلف
وهذه كراهة؟ صحيح أنه ما دام يطلق عليه اسم النعل فلا بأس به، سواء كان له سير من الخلف أو لا، أو ليس له سير، يعني سواء كان له سير من الخلف يمسك العقب أو لا.
جلكم الله يعني كاملة
ليست
السيوف، ما
يتفع
كاملة على الرجل.
نعم. لا بأس به، لأنها من الخلف من العقب ما فيها شيء يحميها.
بل لأن الخلف ما يربي العبد.
لا ما تلبس هذا، هذه لا تلبس للإحرام.
نعم. ولو كشف عن العقب فليست فيها أي كراهة؟
نعم، لو كشف عن العقب فليس فيه كراهة، لأن هذه حذاء، على أن أيضا التي لها ما يسر العقب يرى بعض العلماء أنه لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر وليقطعهما أسفل من الكعبين، لكن اللي يظهر لي أنه ما دام خرج عن اسم النعل فإنه لا يجوز لبسه.
شيخنا متى يقطع المؤتمر أو الحاج الحاج بالتمتع تلبيته بعد أن يهل العمرة من الميقات؟ هل إذا رأى منازل مكة أم إذا
أن يصل إلى البيت الحرام؟ إذا شرع في الطواف، الصحيح أنه يقطعه إذا شرع في الطواف، لا إذا رأى بيت مكة ولا إذا دخل المسجد الحرام، بل إذا شرع في الطواف قطع التلبية. أما في حج فإذا شرع في رمي جمرة العقبة يوم العيد قطع التلبية.
شيخنا وعندنا سؤالات الصلاة انت كرهتم علينا
نعطيهم السؤال، الأخوان سمحوا، لكن المحاسب يحاسب، يشير إلى أنها ستة، يعني يقول لا تسمح، لكن العبرة بالأكثر.
الله يحفظكم خير يا شيخ، بارك الله لكم وفيكم في طلابكم. شيخنا شخص جاء في الركعة الأخيرة بعد الركوع فماذا يفعل؟
فاتته الصلاة، فاتته الصلاة يكبر الإحرام ويدخل مع الإمام فيما أدرك، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أدركتم فصلوا.
شيخنا
وهو
في هذه الحالة لا يترك أي ركعة،
مو شرط،
يتكبر إلى الجماعة الثانية.
إذا كان فيه جماعة ثانية متأكد فيه جماعة ثانية فلينتظر،
السؤال الثاني حضرتك والله، جلس المصلي بالتشهد في ربيمة الصلاة، فقرأ المصلي تشهده ما يلي: التحيات لله، السلام على النبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد، ثم سلم. ما حكم تشهده وصلاته؟
اللي نرى أن هذا لا يكفي، وإذا أقيمت الصلاة وهو في التشهد يكمله لكن بسرعة، أما أن يحذفه ما يصلح. وبهذه المناسبة أقول: إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى فاقطعها، وإن كنت في الركعة الثانية فأتمها قبل. نعم، بارك الله فيك،
بارك لكم في علمكم وفي وقتكم،
جزاكم الله خير.
الله يجزاكم خير.
نبقى الهاتف، تسمعون أسئلة الأخوة؟
نسمع السبيل إن شاء الله.
طيب، إذن عندنا الآن انتقاء الأحاديث، لأن الطلبة جزاهم الله خير يحبون أن يخرجوا الأحاديث، فنذكر الأحاديث اللي مرت علينا.
أيها الأخوة، في ختام هذه المادة